ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وما زال الكلام كما تعلمون متصلا حول الباب 13 الذي من أجله صنف الإمام الكتاب، وهو المكايد التي يسلكها الشيطان لإضلال العباد عن طريق الله المستقيم. وبعد أن فرغ الإمام من الكلام عن الحيل والرد على من أجازها من خلال بعض الشبهات، انتقل الإمام إلى مكيدة أخرى من مكايد الشيطان فقال: ومن أبلغ كيد الشيطان وسخريته بالمفتونين بالصور أنه يمني أحدهم أنه إنما يحب ذلك الأمرد أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالى لا لفاحشة، ويأمره بمواخاته. اكتب عندك: وضابط الأمرد هو الرجل الذي لا تنبت له لحية، هو الرجل الذي لا تنبت له لحية ويكون فيه شبه من النساء. يقول: وهذا من جنس المخادنة، بل هو مخادنة باطنة كذوات الأخدان التي قال الله تعالى فيهم: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. لا، لا تطلق شديد. اكتب عندك: والخدن عيادا بالله هو الزنا، والخدن هو الزنا. وقال في حق الرجال: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فيظهرون للناس أن محبتهم تلك الصورة لله تعالى ويبطنون اتخاذها خدنا، يتلذذون بها فعلا أو تقبيلا أو تمتعا بمجرد النظر والمحادثة والمعاشرة. واعتقادهم أن هذا لله وأنه قرب وطاعة هو من أعظم الضلال والغي وتبديل الدين. اكتب عندك: قال بعض السلف: أعظم المعاصي من ترى أنها ليست معصية، أو أشنع المعاصي من ترى أنها ليست معصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. أشنع المعاصي من ترى أنها ليست معصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. من أول السطر: وضابط التبديل للدين، وضابط التبديل للدين، وضابط التبديل للدين هو أن يأتي الإنسان بأمور تعبدية ليست من الدين وينسبها للدين، وأن يأتي الإنسان بأمور تعبدية ليست من الدين وينسبها للدين. وهذا التبديل يشتمل على الكذب على الله عز وجل، وهذا التبديل يشتمل على الكذب على الله عز وجل. يقول: واعتقادهم أن هذا لله وأنه قربة وطاعة هو من أعظم الضلال والغي وتبديل الدين. تفضل. أي نعم، ولكن بتصل في غالب الأحيان إلى الكفر. لأن هو طيب، أفصلها شوي. هناك فرق بين الابتداع في دين الله وبين التبديل، لأن الابتداع هو يتعبد إلى الله بعبادة ليس عليها دليل، يعني أتى بعبادة ليست من الدين ونسبها إلى الدين. كويس. التبديل أن يأتي بأي شيء ليس من الدين وينسبه للدين. طيب، ما أصبح الأمر واحد؟ لا، الفرق فين؟ الفرق أن المبتدع بيكون عنده شبهة ومن خلالها نسبها إلى الدين، أما المبدل ليس عنده شبهة، عشان كده بيقول في التبديل: من تعمد التبديل وبين له الأمر وأصر كفر بالله، لأن هذا بيشمل الكذب على الله. معي أخوانا؟ يعني أولنا إنسانا أتى بعبادة ليست من الدين وأقيمت له الحدة وزالت عنه الشبهة أن هذا ليس من الدين وأصر أنها من الدين وليس عنده مستند ولا شبهة ولا تأويل، هذا كفر، لأن هذا من الكذب على الله عز وجل. واضح يا أخوانا؟ أما من أتى بعبادة ونسبها إلى الدين وعنده شبهة أو عنده أدلة أو يعني يستدل بالقواعد العامة للشريعة، هذا مبتدع ضال ولكن لا يكفر. فرق بين الاثنين حتى لا يختلط عليك الأمر. يقول واعتقادهم أن هذا لله وأنه قرب وطاع هو من أعظم الضلال والغي وتبديل الدين، حيث جعلوا ما كرهه الله سبحانه وتعالى محبوبا لهم، ومن نوع الشرك، والمحبوب المتخذ من دون الله طاغوت. اكتب عندك ضابط الطاغوت: كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك، كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك، وقيد رضي بذلك مهم، كل ما عبد من دون الله أو كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. طيب لو أنه عبد ولم يرضى ليس بطاغوت وليس عليه شيء، كما فعل النصارى مع المسيح عليه السلام، وكما فعلت اليهود مع عزير، وكما فعلت العرب مع الملائكة. يقول: فإن اعتقاد كون التمتع بالمحبة والنظر والمخادنة وبعض المباشرة لله وأنه حب فيه كفر وشرك، كاعتقاد محب الأوثان في أوثانه. وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة تعاون على الخير والبر، وأن الجالب محسن إلى العاشق جدير بالثواب، وأنه ساع في دوائه وشفائه وتفريج كرب العشق عنه، وأن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم هم بعد هذا الضلال والغي أربعة أقسام. ثم هم، ما المقصود بهم؟ اللي هم الذين فتنوا إيه بعشق الصور. طب ما المراد بالصور؟ فوتوغرافية ولا على الفيديو يا خالد؟ أحسنت، اللي هو الشخص نفسه سواء أمر أو امرأة إيه أجنبية، خدوا بالكم ممكن إيه تشكل عليك. يقول: ثم هم بعد هذا الضلال والغي أربعة أقسام: قوم يعتقدون أن هذا لله، وهذا كثير في طوائف العامة والمنتسبين إلى الفقر والتصوف وكثير من الأتراك، وقوم يعلمون في الباطن أن هذا ليس لله وإنما يظهرون أنه لله خداعا ومكرا وتسطرا، وهؤلاء من وجه أقرب إلى المغفرة من أولئك لما يرجى لهم من التوبة، ومن وجه أخبث لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرمة، وأولئك قد اشتبه الأمر على بعضهم كما اشتبه على كثير من الناس أن استماع أصوات الملاهي قرب وطاعة، ووقع في ذلك من شاء الله من الزهاد والعباد، وكذلك اشتبه على من هو أضعف علما وإيمانا أن التمتع بعشق الصور ومشاهدتها ومعاشرتها عبادة وقربة. القسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرى، فتارة يكونون من أولئك الضالين الذين يعتقدون أن هذه المحبة التي لا وطأ فيها لله تعالى، وأن الفاحشة معصية، فيقولون نفعل شيئا لله تعالى ونفعل أمرا لغير الله تعالى، وتارة يكونون من أهل القسم الثاني الذين يظهرون أن هذه المحبة لله وهم يعلمون أن الأمر بخلاف ذلك، فيجمعون بين الكذب والفاحشة، وهم في هذه المخادنة والمؤاخاة مضاهئون للنكاح، فإنه يحصل بين هذين من الاقتران والإزدواج والمخالطة نظير ما يحصل بين الزوجين، وقد يزيد عليه طارة في الكم والكيف، وقد ينقص عنه، وقد يحصل بينهما من الاقتران ما يشبه اقتران المتواخيين المتحابين في الله، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله، فإن المتحابين في الله يعظم تحابهما ويقوى ويضبط بخلاف هذه المؤاخاة والمحبة الشيطانية. ثم قد يشتد بينهم الاتصال حتى يسمونه زواجا، ويقولون تزوج فلان بفلان، كما يفعله المستهزئون بآيات الله تعالى ودينه من مدان الفسقة، ويقرهم الحاضرون على ذلك ويضحكون منه ويعجبهم مثل ذلك المزاح والنكاح. نعم؟ فين يا شيخ؟ الماجن عيادا بالله هو الذي بلغ في الفسق مبلغا كبيرا. قال فلان ماجن أو فلان ماجنة لا يتورع من القول ومن الفعل، ربنا عافينا. طبعا هنا يقول حتى يسمونه زواجا، تزوج فلان وفلان. وطبعا لا يخفى عليكم ما يحدث في المجتمع الأوروبي من تشريع بجواز أن يتزوج الرجل الرجل، ومن يضلل الله فما له من هاد. وربما يقول بعض زنادقة هؤلاء الأمرد حبيب الله والملتحي عدو الله، وربما اعتقد كثير من المردان أن هذا صحيح، وأنه مرد بقوله إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلان، وأنه توضع له المحبة في الأرض فيعجبه أن يحب ويفتخر بذلك بين الناس، ويعجبه أن يقال هو معشوق أو حضوة البلد، وأن الناس يتغيرون على محبته ونحو ذلك. وقد آل الأمر بكثير من هؤلاء، انتبهوا يا أخوان، إلى ترجيح وطء المردان على نكاح النسوان. وسبق وأن ذكرنا كلمة النسوان كلمة عربية فصحى، فأرجو أن لا يشمئز منها أحد رجلا كان أو امرأة. وقال هو أسلم من الحبل والولادة ومؤنة النكاح والشكوى إلى القاضي وفرض النفقة والحد والحبس على الحقوق. طبعا من اعتقد هذا لا شك في كفره، لأنه جعل المحرم يعادل الحلال بل يزيد عليه، هذا كفر عياذا بالله. وربما قال بعضهم إن جماع النساء يأخذ من القوة أكثر مما يأخذ جماع الصبيان، لأن الفرج يجذب من القوة والماء أكثر مما يجذب المحل الآخر بحكم الطبيعة. وقسمت هذه الطوائف المفعول به إلى ثلاثة أقسام: مؤاجر ومملوك ومعشوق خاص. فالأول إزاء البغايا المؤجرات أنفسهن، والثاني بإزاء الأمة والسرية، والثالث بإزاء الزوجة أو الأجنبية المعشوقة. نسأل الله أن يعافينا جميعا. وتعوض كل منهم بقسم عن ناظريه من الإناث، وربما فضل بعضهم اتخاذ المردان واستفراشهم على النساء من وجوه، وهذه مضادة ومحادة لله تعالى ودينه وكتبه ورسله. وصنف بعضهم كتابا في هذا الباب، وقال في أثنائه: باب في المذهب المالكي، وذكر فيه الجماع في الضبر من الذكور والإناث. وقد علم أن مالكا رحمه الله تعالى من أشد الناس وأشدهم مذهبا في هذا الباب، حتى إنه يوجب قتل اللوطي حدا، مع أن ما قرره الأئمة أن اللوطي يقتل تعزيرا. والفرق بين قتله حدا وتعزيرا أن القتل تعزير بيرجع لولي الأمر ممكن ألا يفعله، مفهوم؟ يعني ممكن إيه يقول إحنا بنعذره بالقتل، لا هنعذره بالسجن، كويس. أما الإمام مالك فقال قتله إيه حد، والحد لا رجوع فيه، فمن أشد المذاهب. ودايما الله يبارك فيكم، والكلام ده يعني أرجو أن لا يمل من تمل أنفسكم من كثرة تكراري، ركز في النقل عن الأئمة. النقل عن الأئمة مهم جدا، لأن كثير من الناس يقرأ في كتاب أو في وريقة إن في مذهب المالكية كذا، وعند التحقيق تجد أن المذهب بريء وبعيد أشد البعد مما نسب إليه. لا بغض النظر، ده اسمها كيفية القتل. يعني أخونا بيسأل بيقول يلقى من مكان شاهق، هم اتفقوا على قتله ثم اختلفوا في كيفية إيه قتله، يقتل بماذا، اختلفوا في هذه الإيه الكيفية. يقول وقد علم أن مالكا رحمه الله تعالى من أشد الناس وأشدهم مذهبا في هذا الباب، حتى إنه يوجب قتل اللوطي حدا بكرا كان أو ثيبا. وقوله في ذلك هو أصح المذاهب كما دلت عليه النصوص واتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت أقوالهم في كيفية قتله كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فضجان. وسبب غلط هذا وأمثاله أنه قد نسب إلى مالك رحمه الله القول بجواز وطء الرجل امرأته في دبره، وهو كذب على مالك وعلى أصحابه، فكتبهم كلها مصرحة بتحريمه. تكرين لما احنا ذكرنا قبل ذلك قلنا عندنا إن كتب المذاهب عبارة عن مراتب. الطبقة الأولى وهو أن يكون الكتاب منسوب لصاحب المذهب كالموطأ للإمام مالك والأم للشافعي والمسند للإمام أحمد، أو يكون منسوب لأقرب تلامذته كالططرخانية للإمام أبي حنيفة. واخد بالك، هنا لما نجي نحكم على المذهب الحكم الصحيح بنرجع إلى أصل الكتاب في المذهب أو الطبقة الأولى. عدا ذلك من طبقات لابد أن يكون في تحفظ في النقل، لما يعتري البشر ما يعتريه. ثم لما استقر عند هؤلاء أن مالكا يبيح ذلك، نقلوا الإباحة من الإناث إلى الذكور وجعلوا الباب بابا واحدا، وهذا كفر وانزندق من قائله بإجماع الأمة. ونظير هذا ما يتوهمه كثير من الفسقة وجهال الطرق وغيرهم أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هذا ليس من الكبائر، وغايته أن تكون صغيرة من الصغائر. نعم نعم لهم أتراك الآن، لا 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 أتراك. وهذا من أعظم الكذب والبهت على الأئمة، فقد أعاد الله أبا حنيفة وأصحابه من ذلك. وشبهة هؤلاء الفسق الجهل أنهم لما رأوا أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يوجب فيه الحد، ركبوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوب بل من صغائره، وهذا ظن كاذب، فإن أبا حنيفة لم يسقط فيه الحد لخفة أمره، وإن جرمه عنده وعند جميع أهل الإسلام أعظم من جرم الزنا، ولهذا عاقب الله سبحانه أهله بما لم يعاقب به أمة من الأمم، وجمع عليهم من أنواع العذاب ما لم يجمعه على غيرهم. وشبهة من أسقط فيه الحد أن فحش هذا مركوز في طبع الأمم فاكتفي فيه بالوازع الطبعي، اكتب عندك وتنقسم وينقسم الوازع إلى قسمين، وازع طبعي ووازع شرعي. وازع طبعي ووازع شرعي. والمراد بالوازع الطبعي ما تأباه النفوس والفطر السليمة، والمراد بالوازع الطبعي ما تأباه النفوس والفطر السليمة، والمراد بالوازع الشرعي الحدود المقدرة ومنها التعزيرات، والمراد بالوازع الشرعي الحدود المقدرة ومنها التعزيرات. ومن الذنوب من يكون وازعه طبعي فمن ارتكبه فهو أقبح، ومن الذنوب الحدود المقدرة والتعزيرات. قلت ماذا؟ ومن الذنوب من يكون الوازع عنه وازع طبعي فمن ارتكبه فهو أقبح من من ارتكب ذنبا وازعه شرعي فقط. نعم حاضر، ولا بمل من ذهني، فلو الألفاظ غيرت لا تعتب علي. ومن الذنوب من يكون وازعه طبعي فقط فمن ارتكبه فهو أقبح من من ارتكب ذنبا ليس له إلا وازع شرعي. يقول وشبهة من أسقط فيه الحد أن فحش هذا مركوز في طباع الأمم. فحش هذا، هذا عيد على إيه يا أبا إلياس؟ ها، وفحش هذا مركوز في طباع الأمم، هذا عيد على ماذا؟ الوضع أحسنت. فاكتفي فيه بالوازع الطبعي كما اكتفي بذلك في أكل الرجيع وشرب البول والدم، ورتب الحد على شرب الخمر لكونه مما تدعو إليه النفوس. والجمهور يجيبون عن هذا بأن في النفوس الخبيثة المتعدية حدود الله أقوى الداعي لذلك، فالحد فيه أولى من الحد في الزنا، ولذلك وجب الحد على من وطأ أمه وابنته وخالته وجدته. اكتب عندك والرأي الراجح في من وقع على هؤلاء، والرأي الراجح في من وقع على هؤلاء القتل ضربا بالسيف محصنا كان أو غير محصن. لأثر حسنه بعض أهل العلم وهو من وقع على ذي محرم فاقتله. ها؟ أذكر والله، ولكن ابحث عنه، وحسب بعض أهل العلم حسنه ولكنه يعني ضعيف. من وقع على ذي محرم فاقتله. أي نعم سيأتي. وإن كان في النفوس وازع وزاجر طبيعي عن ذلك، بل حد هذا القتل بكل حال بكرا كان أو محصنا في أصح الأقوال، وهو مذهب أحمد وغيره. خد بالك الأثر كما ذكرت بعض أهل العلم حسنوه، ولكن العلماء قالوا بالقتل وردحوه طبقا للقواعد وطبقا لكونه وازع الوازع الطبيعي ينبغي أن يحمله على ألا يفعل. عشان كده لو عندنا ذنب في وازع طبيعي يحول بينه وبين فعله، ومعه وازع شرعي بيبقى ارتكاب الذنب أقبح. هذا ونفرة النفوس عن ذلك أعظم بكثير من نفرته عن المردان. ونظير هذا الكاذب ونظير هذا الظن الكاذب والغلط الفاحش، ظن كثير من الجهال أن الفاحشة بالمملوك كالمباح أو مباح، أو أنها أيصل من ارتكابها من الحر. وتأولت هذه الفرقة القرآن على ذلك، وأدخلت المملوك في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حتى إن بعض النساء لتمكن عبدها من نفسها وتتأول القرآن على ذلك، كما رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: امرأة تزوجت عبدها وتأولت الآية. ففرق عمر بينهما وأدبها وقال: ويحك، إنما هذا للرجال لا للنساء. يبقى بناء على ذلك قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، هذا خاص بالرجال فقط، بالذكور فقط. وأما ما فعلته المرأة فلا شك أن هذا مخالف، وعذرها عمر لوجود الشبهة، فلما زالت انتفى العذر. ومن تأول هذه الآية على وطء الذكران من المماليك فهو كافر باتفاق الأمة، قال شيخنا رحمه الله، أي شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن هؤلاء من يتأول قوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبك، خير من مشرك ولو أعجبك. على ذلك قال: سألني مرة بعض الناس عن هذه الآية، وكان ممن يقرأ القرآن، فظن أن معناها في إباحة ذكران العبيد المؤمنين. قال: ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع، يبيحه بعض العلماء ويحرمه بعضهم، ويقال اختلافهم شبهة، وهذا كذب وجهل، فإنه ليس في فرق الأمة من يبيح ذلك، بل ولا في دين من دين أديان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما يبيحه زنادقة العالم الذين لا يؤمنون بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر. أي نعم.
ليس فيها شبهة.
لا. هنا بيقول: واختلافهم شبهة، أي أن الأمر اشتبه عليه وفعله، فلا يحق لك أن تكفره ولا أن تقيم عليه الحد.
طيب، هل هناك من المسائل ما لا
يصح فيه خلاف؟ طبعا مسائل المعتقد.
المسائل الفقهية.
طبعا المسائل كما ذكرنا قبل ذلك، نقول أنواع الاختلاف منه التضاد الغير سائغ مذموم. معايا؟ دي مسائل من مسائل فقه العمل كثيرة، القول فيها قول واحد، ومن قال غير ذلك يعتبر مخالف وينكر عليه. يقول: قال: ومنهم من يقول هو مباح للضرورة، مثل أن يبقى الرجل 40 يوما لا يجامع، إلى أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها وسألني عنها طوائف من الجند والعامة والفقراء. قال: ومنهم من قد بلغه خلاف بعض العلماء في وجوب الحد فيه، فظن أن ذلك خلاف في التحريم، ولم يعلم أن الشيء قد يكون من أعظم المحرمات كالميت والدم ولحم الخنزير، وليس فيه حد مقدر. ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا، فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو من خطأ بعض المجتهدين، وهذا الظن الفاسد هو الذي خطأ بعض الجاهلين تبديل الدين وطاعة بعض الشياطين ومعصية رب العالمين. فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهوية الغالبة، فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك والخروج عن جملة الشريعة بالكلي. ولما سهل هذا الأمر في نفوس كثير من الناس، صار كثير من المماليك يتمدح بأنه لا يعرف غير سيده، وأنه لم يطأه سواه، كما تتمدح المرأة والأمة بأنها لا تعرف غير سيدها وزوجها. وكذلك كثير من المردان يتمدح بأنه لا يعرف غير خدينه أو صديقه أو مواخيه أو معلمه، وكذلك كثير من الفاعلين يتمدح بأنه عفيف عما سوى خدنه الذي هو قرينه وعشيره كالزوجة، أو عما سوى مملوكه الذي هو كسريته. ومنهم من يرى أن التحريم إنما هو إكراه الصبي على فعل الفاحشة، فإذا كان مختارا راضيا لم يكن بذلك بأس، فكأن المحرم عنده من ذلك إنما هو الظلم والعدوان بإكراه المفعول به. قال شيخنا رحمه الله: وحكى لي من أثق به أن بعض هؤلاء أخذ على هذه الفاحشة فحكم عليه بالحد، فقال: والله هو ارتضى بذلك، وما أكرهته ولا غصبته، فكيف أعاقب؟ فقال نصير المشركين وكان حاضرا: هذا حكم محمد بن عبد الله وليس لهؤلاء ذنب. ومن هؤلاء من يعتقد أن العشق إذا بلغ بالعاشق إلى حد، انتبهوا للي جاي، ومن هؤلاء من يعتقد أن العشق إذا بلغ بالعاشق إلى حد يخاف معه التلف أبيح له وطء معشوقه للضرورة وحفظ النفس، كما يباح له الدم والميتة ولحم الخنزير في المخمصة. وقد يبيح هؤلاء شرب الخمر على وجه التداوي وحفظ الصحة إذا سلم من معرة السكر. اكتب عندك: عند الإمام أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم الله عليه، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم الله عليه. ولا ريب أن الكفر والفسوق والمعاصي درجات، كما أن الإيمان والعمل الصالح درجات، كما قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وقال: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقال: إنما النسيء زيادة في الكفر. اكتب عندك: وضابط النسيء هو نقل تحريم القتال من الشهور التي نص عليها الشرع إلى غيرها، نقل تحريم القتال في الشهور التي نص عليها الشرع إلى غيرها. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ونظائره في القرآن كثيرة. ومن أخف هؤلاء جرما من يرتكب ذلك معتقدا تحريمه، وأنه إذا قضى حاجته قال: أستغفر الله، فكأنما كان لم يكن، فقد تلعب الشيطان بأكثر هذا الخلق كتلعب الصبيان بالكرة، وأخرج لهم أنواع الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب. وبالجملة فمراتب الفاحشة متفوتة بحسب مفاسدها، فالمتخذ خدنا من النساء والمتخذ خدنا من الرجال أقل شرا من المسافح والمسافحة مع كل أحد. واضح؟ والمتخذ خدنا من النساء أي لا يزني إلا بامرأة واحدة، والمتخذ خدنا من الرجال أي لا تزني إلا برجل واحد، أقل شرا من المسافح والمسافحة أي تزني مع كل أحد ويزني بكل امرأة. أسأل الله أن يعافينا ويحفظنا ويحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم وجميع نساء المسلمين. والمستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلن، والكاتم له أقل إثما من المخبر به. المحدث للناس فهذا بعيد عن من عافية الله تعالى وعفوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يستر الله تعالى عليه ثم يصبح يكشف ستر الله عنهم. نعم. نعم. لا، واحد واحد. طيب لحظة واحدة، سبق وأن ذكرنا نريد أن نفرق بين الحكم على الشيء بحكم من الأحكام التكليفية الخمسة، وبين الإثم المتولد من ذلك الشيء أو الأجر المترتب على فعل هذه الطاعة. فنقول مثلا: إماطة الأذى عن الطريق واجب، يعني يجب عليك إن رأيت أذى في الطريق يحول بين المسلمين وبين السير وقطع عليهم الطريق وفي قدرتك أن تزيله، يجب عليك أن تزيله، هذا واجب ويترتب عليه أجر. ولكن هل الأجر المترتب على هذا يرتقي إلى الأجر المترتب على الجهاد في سبيل الله؟ لا يرتقي. يبقى الحكم واحد ولكن الأجر المترتب إيه؟ مختلف. كذلك الغيبة والنميمة معصية وكبيرة من الكبائر. طيب والربا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات كبيرة من الكبائر، وهذا حرام وهذا حرام، ولكن الإثم المتولد على هذا غير الإثم المتولد على إيه؟ على ذلك. كذلك هنا، وإن كان الذي يفعل الفاحشة ويتكلم بها أكبر إثما من الذي يفعلها ولا يتكلم بها، وإن كان الإثنين كبيرة من الكبائر، ولكن هذا أضاف إلى الذنب ما يستوجب أن يكون الإثم المترتب عليه أكثر، وإن كان الحد إيه؟ واحد في الأمر. نعم. نعم. أحسنت. أخونا يسأل ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، هذا خبر ويجب علينا أن نصدقه، ولكن ما يفعله بعض الناس من أخذ الأدوية المخدرة كالأمراض الخبيثة، هذا أعزك الله ليس بعلاج ولا دواء، هذا تسكين للألم. معي يا أخي الفضل؟ تسكين فليس بدواء. معنى كلمة الدواء أو العلاج هو الذي يستأصل المرض من شأفته، اما ما يعطى للتسكين هذا ليس بعلاج. زي مثلا ايه الجماعه بتوع الطب بيقول لك إيه فلان ده حرارته مرتفعه، الواد حرارته مرتفع، الاطباء يقولوا ان ارتفاع حراره البدن ليس بمرض. مظبوط كده؟ عرض على الايه؟ على المرض. يبقى بننظر اليه. فكذلك ايضا تسكين الالم ليس بدواء، وانما هو شيء عارض. تفضل. نعم. أخونا أكرمه الله يسأل عن قوله تعالى ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الجواب المنافع باتفاق أهل التفسير يا شيخ محمود هي المنافع الدنيوية المادية، وغلظ الإنكار الإمام ابن القيم على من قال أن فيها منافع روحية كأن يشعر بشيء من الانبساط والأريحية، أنكر الإمام على من قال ذلك. يقول وفي الحديث الآخر من ابتلي من هذه القاذورات بشيء، اكتب عندك والمراد بالقاذورات الذنوب والمعاصي، والمراد بالقاذورات الذنوب والمعاصي. ما هي منفعة دنيوية؟ تجارة. أين قالوا من بلاد الشام رخيصة والوعاء في المدينة إيه غالية. ومن ابتلي بهذه القاذورات وهي الذنوب والمعاصي بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم فيه نقم عليه كتاب الله. وفي الحديث الآخر إن الخطيئة إذا أخفيت لا تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. وكذلك الزنا بالمرأة التي لا زوج لها أيصر إثما من الزنا بذات الزوج، لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه وإفساد فراشه عليه، وقد يكون إثم هذا أعظم من إثم مجرد الزنا أو دونه. اكتب عندك وفيه أيضا اختلاط الأنساب وهو من أخطرها. اختلاط الأنساب وهو من أخطر. ليه يا أخوانا الخطورة تكمن فين؟ ممكن أن يكون الولد ليس أخا لمن هو أخوه على الورق، وممكن لا يكون وارثا فيرث وهو لا يستحق، كل هذا من اختلاط الأنساب. يقول والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار، لما اقترن بذلك من أذى الجار وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به. وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثما عند الله من الزنا بغيرها، ولهذا يقام له يوم القيامة، يقام له أي الزاني يقام أمام زوجي من زنى بها وكان مجاهدا، ويقال له خذ من حسناته ما شئت. اكتب عندك قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، فما ظنكم أي لن يترك له من حسناته شيء، فما ظنكم. وكما تختلف درجاته بحسب المزني بها فكذلك تتفاوت درجته بحسب الزمان والمكان والأحوال وبحسب الفاعل، فالزنا في رمضان ليلا أو نهارا أعظم إثما منه في غيره، وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم إثما منه فيما سواه. وأما تفاوته بحسب الفاعل فالزنا من الحر أقبح منه من العبد، ولهذا كان حده على النصف من حده، ومن المحصن أقبح منه من البكر، ومن الشيخ أقبح منه من الشاب. اكتب عندك وتنقسم مراحل البشرية إلى الأقسام الآتية: من الولادة إلى البلوغ يسمى غلاما، من الولادة إلى البلوغ يسمى غلاما، ومن البلوغ إلى الثلاثين يسمى شابا، ومن الثلاثين إلى الأربعين يسمى كهلا، وفوق الأربعين يسمى شيخا. يبقى غلام، شاب، كهل، شيخ. ماشي يا شيخ محمود؟ كهل ولا شيخ يا محمود؟ كهل. ما تكلمش خالص. وانت هاد غلام ولا كهل يا؟ ماشي يا مشايخ، دي من دقة العرب كما تعلمون. طيب، يقول نسأل الله أن يحفظنا وإياكم أولاد. ولهذا كان أحد الثلاثة الذين ليكلمهم الله يوم القيامة وليزكيهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني، ومن العالم أقبح منه من الجاهل لعلمه بقبحه وما ترتب عليه وإقدامه على بصيرة، ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفقير العالم. اكتب عندك: وقد اتفق العلماء على أن الذنوب تعظم، قد اتفق العلماء على أن الذنوب تعظم بشرف المكان والزمان وبعلو قدر الفاعل. اتفق العلماء على أن الذنوب تعظم بشرف الزمان والمكان وبعلو قدر الفاعل. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية. وجه الاستدلال: خص الله الأشهر الحرم بعدم الظلم فيها لشرفهن، خص الله الأشهر الحرم بعدم الظلم فيها لشرفها. من أول السطر. وقال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين نظرا لعلو مكانتهن. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين نظرا لعلو مكانتهن. واتفق العلماء على أن الذنب في مكة والمدينة أعظم منه في غيرهما، نعم، من أهلها ومن غير أهلها، نعم. يقول الإمام: ومما ينبغي أن يعلم أنه قد يقترن بالأيسر إثما ما يجعله أعظم إثما مما هو فوق. مثاله أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب بالمعشوق وتأله له وتعظيمه والخضوع له والذل له وتقديم طاعته وما يأمر به على طاعة الله تعالى ورسوله وأمره، فيقترن بمحبة خدمه وتعظيمه وموالاة من يوليه ومعاداة من يعاديه ومحبة ما يحب وكراهة ما يكرهه، ما قد يكون أعظم ضررا على صاحبه من مجرد ركوب الفاحشة. يبقى هنا حف بالذنب أمور جعلته عظيما، فإن المحبوبات لغير الله تعالى قد أثبت الشارع فيها اسم التعبد، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدراهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. الخميصة اللي هي الجوع اللي هو المأكل والمشرب، يعني كما قال صفوان بن سليم: لا يأتين على الناس زمان همة الرجل بطنه ومعبوده هواه. عياذا بالله، همة الرجل بطنه ومعبودوه هوى. يقول تعس وانتكس وإن شيك فلن تقش إن أعطي رضي وإن منع سخط، رواه البخاري. فسمى هؤلاء الذين إن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا عبيدا لهذه الأشياء لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليه. فإذا شغف الإنسان بمحبة صورة لغير الله بحيث يرضيه وصوله إليها وظفره بها ويسخطه فوات ذلك كان فيه من التعبد لها بقدر ذلك. ولهذا يجعلون الحب مراتب، أولا العلاق، ثم الصبابة، ثم الغرام، ثم العشق، وآخر ذلك التتيم وهو التعبد للمعشوق، فيصير العاشق عبدا لمعشوقه. والله سبحانه وتعالى إنما حكى عشق الصور. إيه معنى الصور؟ ها؟ أوعى تنسى. إنما حكى عشق الصور في القرآن عن المشركين، فحكاه عن امرأة العزيز وكانت مشركة على دين زوجها، وكانوا مشركين، وحكاه عن اللوطية وكانوا مشركين، فقال تعالى في قصتهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاص، أسأل الله لي ولكم الإخلاص، فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال عن عدوه إبليس إنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغاو ضد الراشد، والعشق المحرم من أعظم الغي، لهذا كان أتباع الشعراء وأهل السماع الشعري غاوين كما سماهم تعالى بذلك، والشعراء يتبعهم الغاوون، فالغاوون يتبعون الشعراء وأصحاب السماع الشعري الشيطان، وهؤلاء لا ينفكون عن طلب وصال أو سؤال نوال، كما قال أبو تمام لرجل أما تعرفني، فقال ومن أعرف بك مني، أنت بين اثنتين تبرز للناس وكلتهما بوجه مذال، لست تنفك طالبا لوصال من حبيب أو راجيا لنوال، أيما إن يبقى لوجهك هذا بين دل الهوى ودل السؤال. والزنا بالفرج وإن كان أعظم من الإمام بالصغيرة كالنظرة والقبلة واللمس، لكن إصرار العاشق على محبة الفعل وتوابعه ولوازمه وتمنيه له وحديث نفسه به أنه لا يتركه واشتغال قلبه بالمعشوق قد يكون أعظم ضررا من فعل الفاحشة مر بشيء كثير. فإن الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة أو يربى عليها. اكتب عندك، وباستقراء الأدلة وجد العلماء أن الصغيرة إذا كان معها واحدة من أمور الست يعظم إثمها حتى يصل إلى الكبيرة. وباستقراء النصوص وجد العلماء أن الصغيرة إن كان معها واحد من ستة أمور أو من أمور ست يعظم إثمها حتى يصل إلى الكبيرة، وهي الإصرار، الاستصغار، الفرح والاستبشار، الاغترار بحلم العزيز الغفار. كم واحدة كده؟ الإصرار والاستصغار والاستبشار شباب، والفرح والاستصغار كده أربعة، والاغترار بحلم العزيز الغفار، وأن يكون صاحب الصغيرة ممن يقتدى به، وأن يكون صاحب الصغيرة ممن يقتدى به. هذه الأمور الستة يا أخوانا إذا نعم، والمجاهرة نعم، والمجاهرة يقول. وأيضا فإن تعبد القلب للمعشوق شرك، وفعل الفاحشة معصية، ومفسدة الشرك أعظم من مفسدة المعصية. اكتب عندك أي معصية دون الشرك. وأيضا فإنه قد يتخلص من الكبيرة بالتوبة والاستغفار، وأما العشق إذا تمكن من القلب فإنه يعز عليه التخلص منه، كما قال القائل: تالله ما أصرت لواحدك امرأ إلا وعز على الورى استنقاذه. بل يصير تعبدا لازما للقلب لا ينفك عنه، ومعلوم أن هذا أعظم ضررا وفسادا من فاحشة يرتكبها مع كراهيته لها، وقلبه غير متعبد لمن ارتكبها منه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن سلطان الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وأن سلطانه إنما هو على من اتبعه من الغاوين، والغي اتباع الهوى والشهوات، كما أن الضلال اتباع الظنون والشبهات. وأصل الغي من الحب لغير الله، فإنه يضعف الإخلاص به ويقوي الشرك بقوته. فأصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك، لما فيهم من الإشراك بالله ولما فاتهم من الإخلاص له، ولما فاتهم من الإخلاص له ففيهم نصيب من اتخاذ الأنداد. ولهذا ترى كثيرا منهم عبدا لذلك المعشوق متيما فيه، يصرخ في حضوره ومغيبه أنه عبده، فهو أعظم ذكرا له من ربه، وحبه في قلبه أعظم من حب الله فيه، وكفى به شهيدا بذلك على نفسه. فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. فلو خير بين رضاه ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربه، ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه، وتمنيه لقربه أعظم من تمنيه لقرب ربه، وهربه من سخطه عليه أشد من هربه من سخط ربه عليه. يسخط ربه بمرضاة معشوقه ويقدم مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ربه، فإن فضل من وقته فضل وكان عنده قليل من الإيمان صرف تلك الفضل في طاعة ربه، وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها وأهمل أمر الله تعالى. يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس، ويجعل لربه من ماله إن جعل له كل رذيلة وخسيس. فلمعشوقه لبه وقلبه وهمه ووقت، وخالص ماله وربه على الفضل قد اتخذه ورآه ظهريا، وصار لذكره نسيا إن قام في خدمته في الصلاة، فلسانه يناجي وقلبه يناجي معشوقه، ووجهه بدنه إلى قلبه، ووجهه قلبه إلى المعشوق، ووجه بدنه إلى القبلة، ووجه قلبه إلى المعشوق، ينقر خدمة ربه حتى كأنه واقف في الصلاة على الجمر من ثقلها عليه وتكلفه لفعلها. فإن جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه فرحا بها ناصحا له فيها خفيفة على قلبه لا يستثقلها ولا يستطيلها. ولا ريب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أقف عند هذا الحد، ولكن أشير إلى أن كل هذا الذي وصل إليه العاشق مع معشوقه أو المعشوقة مع عاشقها بدأت بنظرة. بدأت بإيه؟ بنظرة. ومن أراد الزيادة على ما ذكرناه فليرجع إلى كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم، فقد بسط القول في هذه المسألة أكثر من ذلك، فرحمة الله عليه من إمام. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكلامه وكلام غيره من أئمة السلف، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.